العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما الثاني فلأننا لا بد أن نلتزم إما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء، وهذا يعني تقييد المفهوم، وإما بافتراض أن مجموع الشرطين علة واحدة أو علة واحدة مستقلة، وهذا يعني الحفاظ على إطلاق المفهوم وتقييد المنطوق في كل من الشرطيتين. كان الكلام فيما إذا وردت عندنا شرطيتان مختلفتان ولهما جزاء واحد شخصي. قلنا يقع التعارض بين منطوق كل منهما وإطلاق مفهوم الآخر، فهل يوجد جمع عرفي بينهما، يعني بين المنطوق في كل منهما وإطلاق المفهوم في الآخر، أو لا يوجد بينهما جمع عرفي؟ ادعي في المقام أن بينهما جمعا عرفيا، يعني يوجد بين كل منطوق ومفهوم الأخرى جمعا عرفيا، وكذلك بين منطوق الثانية ومفهوم الأولى. هسه إما من باب أن المنطوق فيقدم المنطوق على المفهوم، إما من باب أن المنطوق أظهر من المفهوم فيقدم بملاك الأظهرية، وإما من باب أن المنطوق خاص والمفهوم ماذا؟ مطلق، فيقدم الخاص على العام، فيكون الخاص قرينة على العام، فيقدم المنطوق على المفهوم. أما الملاك الأول فقد تقدم الكلام عنه بالأمس أو في البحث السابق، وبينا بأنه الاختلاف بين المنطوق والمفهوم مرجعه إلى التعارض بين المنطوقين، ومن الواضح أنه لا توجد هناك أظهرية فيما بين المنطوقين، فيقع التعارض بين المنطوقين. أما الملاك الثاني للبحث وهو أن يدعى، التفتوا مطلب عبارة دقيقة للسيد الشهيد، أن يدعى بأن المنطوق أخص دائرة من المفهوم، لأن المنطوق ماذا يقول؟ إذا خفيت الجدران فقصر. مفهوم الأخرى ماذا يقول؟ يقول: إن لم يخف الأذان فلا تقصر، سواء خفيت الجدران أو لا. فمن الواضح أن المنطوق يتعرض لحصة، وأن المفهوم يتعرض ماذا؟ لحصتين. فمن الواضح أن هذاك يكون خاص وهذا يكون عام، ويقدم الخاص على العام بملاك التخصيص. في مقام الجواب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليك أنه يريد أن يتنزل عن الجواب الأول، يعني يقول: سلمنا معكم أن التعارض ليس بين المنطوقين كما في الجواب الأول، وإنما التعارض بين المنطوق والمفهوم، ولكن قولكم أن المنطوق أخص وأن المفهوم عام هذا غير تامين، وإنما بينهما عموم من وجه، فيتعارضان في مورد التصادق. واضح صح؟ هسه كيف؟ يقول المولى عندما قال: إذا خفيت الجدران فقصر، ثم قال في جملة أخرى: إذا خفي الأذان فقصر، هذان الشرطان وهو خفاء الأذان وخفاء الجدران يوجد فيه احتمالان واقعية. الاحتمال الأول أن كلا منهما علة مستقلة للتقصير، هذا علة مستقلة للقصر، وذاك علة مستقلة أخرى للتقصير. هذا الاحتمال قائم. الاحتمال الثاني خصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار أن هؤلاء جميعا بحكم متكلم واحد جهة واحدة، أن كلا من الشرطين ليس إلا مستقلا لتحقق الجزاء، بل كل منهما ماذا؟ جزء العلم. يعني أن الإمام الأول بيّن أحد الجزئين والإمام الثاني بيّن الجزء الآخر، فالعلة لوجوب القاصر هو خفاء الأذان أو خفاء الجدران. لو خفاء الجدران ها وخفاء الجدران، بناء على الاحتمال الأول كان خفاء الأذان أو خفاء الجدران سبب للتقصير، أما هنا بناء على الاحتمال الثاني خفاء الأذان وخفاء الجدران سبب للتقصير. هسه بناء على الاحتمال الأول، بناء على الاحتمال الأول وهو أن خفاء الأذان علة مستقلة للتقصير، الحق كما تقول، وهو ماذا؟ وهو أن المنطوق مطلق، أن المنطوق خاص وأن المفهوم ماذا؟ عام. يعني ماذا؟ يعني يقول الأول إذا خفي الأذان فقصر، هذا منطوقه. تعالوا إلى مفهوم الثانية، ماذا يقول؟ إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، سواء خفي الأذان وحده أو لم يخف الأذان، سواء خفي الأذان وحده أم لم يخف الأذان، تقصر أو لا تقصر؟ لا تقصر. إذن سواء خفي الأذان وحده، قيده بقيد الوحدة، إذا جاء ويا الجدران وقصر أكو بي، لأن علته تحققت. لا إذا خفي الأذان وحده فلا تقصر، إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، هذا ما عنده، وإنما لابد أن يخفى الجدران فقط قصر. إذن المفهوم شكو فيه إطلاق، هذاك يشير إلى ماذا؟ إلى إحدى الحصتين، فلا بد من تقييد إطلاق مفهوم الأخرى. هذا إذا كان كل من العلتين ماذا؟ مستقلة وسبب مستقل الجزاء فقط. لكن فقط هذا الاحتمال موجود، له احتمال آخر موجود، وهو أن يكون كل منهما جزء العلة لوجوب التقصير. خو إذا صار كل منهما جزء العلة لوجوب التقصير، بعد نقيد المنطوق لو نقيد المفهوم، ها؟ لابد نقيد المنطوق والمفهوم يبقى ماذا؟ على إطلاقه. يعني إذا خفي الأذان فقصير، إيش يصير؟ لو إذا خفي الأذان وقيد بخفاء الجدران فقصر، هذا المنطوق من صار مقيد؟ لو المفهوم من منطوق؟ تعالوا للمفهوم، شوفوا باقي على إطلاقه، والمفهوم يقول إذا خفي الجدران وحده تقصر أو لا تقصر؟ ها؟ تقصر أو لا تقصر؟ إذن سواء خفي الجدران وحده أو لم يخف الجدران فلا تقصر. إذن المفهوم إذا خفيت الجدران فلا تقصر، سواء خفي الأذان، أنا اشتبهت هذه وحده لابد تضربوها بالإطلاق اللي مرتبط بذاك مو بهذا. إذا خفي الجدران، إذا خفي الجدران فلا تقصر، سواء خفي الأذان وحده أو لم يخف الأذان وحده. إذن المفهوم مطلق لو مقيد؟ أعيد المطلب من أول، لأنه هذه النقطة كانت موجودة، هذا الاشتباه في اللفظ. شوفوا، إحنا قلنا أن إذا كان الشرط مطلق يعني ماذا غير مقيد ليس جزء علة وإنما هو علة مستقلة فإن المفهوم مطلق. يقول إذا خفيت الجدران فلا تقصر سواء خفي الأذان أو لم يخف الأذان لأنه لا علاقة له بذلك. علة التقصير هو ماذا؟ خفاء الجدران. هسه سواء خفي الأذان أو لم يخف الأذان. هذاك يقول إذا خفي الأذان فقصر هذاك مطلق خاص هذا شي يصير عام. فإذا لابد من تقييد الإطلاق المفهوم. ما أدري واضح هذا ولا. أما الآن تعالوا في الفرض الثاني وهو أنكم قيدوا المنطوق يعني اجعلوا قيدوا يعني اجعلوا المنطوق الجزء جزء العلة لا تمام العلة. هنا عندما قيدت المنطوق المفهوم يوقع على إطلاقه أو لا يبقى؟ يقول نعم. يقول إذا خفيت الجدران فلا تقصر سواء خفي الأذان وحده أم لا. ما أدري واضح ولا. سواء خفي الأذان أم لا يجب التقصير أو لا يجب التقصير؟ لا لا يجب التقصير. إذن إطلاقه يبقى لأن خفاء الأذان بمفرده ليس سبب للتقصير وإنما خفاء الأذان منضما إلى خفاء الجدران. إذن بجملة واضحة إذا كان الشرط علة مستقلة فلا بد من تقييد المفهوم. إذا كان الشرط جزء العلة فلا بد من تقييد المنطوق وإبقاء وإطلاق المفهوم. خب واضح إلى هنا البحث لو مو واضح؟ إذا أكو سؤال أستمع له. فلهذا قال وهذا يعني تقييد المفهوم وذاك يعني تقييد المنطق. واضح إلى هنا؟ سؤال. من حقك أن تقول بأنه خب ما في إشكال. تعالوا نحن نختار الشق الأول مو الشق الثاني. نختار أن المنطوق هو تمام العلة لا جزء العلة. بأي دليل؟ بأي دليل؟ نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة في المنطوق ليثبت لنا الإطلاق في مقابل الواو لا الإطلاق في مقابل أو. تذكرون هذا في بحث الشرط في مفهوم الشرط تقدم في الجزء الأول من الحلقة الثالثة. قلنا عندنا إطلاق في مقابل نفي أو وعندنا إطلاق في مقابل نفي أو. هذه أو حتى كنا نريد ماذا؟ نثبت به العلية الانحصارية وكنا نريد أن نثبت ماذا؟ ماذا؟ جزئية العلم. إذا تذكرون لكي نثبت أن الشرط علة تامة منحصرة أجرينا إطلاقين. إطلاق لإثبات التمامية وهو الإطلاق في مقابل واو الويه. إطلاق في مقابل أو وهو لنفي ماذا؟ عدم الانحصارية وإثبات الانحصارية. واضح صعب؟ يقول الآن المستدل هكذا يقول نحن نأتي ونثبت لكم أن الشرط علة تامة لا جزء العلة من خلال ماذا؟ من خلال إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات أنه إذا خفي الأذان فقصر سواء خفيت الجدران أو ماذا؟ لم تخف. صحيح صار له لا؟ أنت الآن تريد تثبت ماذا؟ أنه تمام العلة. كيف تثبت تمام العلة؟ لابد أن تجري الإطلاق ومقدمات الحكمة في المنطوق حتى تقول إذا خفي الأذان فقصر سواء خفيت الجدران أم لا. واضح صح؟ خب الآن بعد هذا التصور المنطوق صار خاص له هم المنطوق بفرديا ها؟ المنطوق صار خاص له هم بيشير إلى حصتين إلى حصتين مطلق. يقول إذا خفي الأذان فقصر سواء خفيت الجدران أم لم تخف. إذن مطلق من هذه الجهة. هذاك المفهوم المطلق من تلك الجهة. إذا خفيت إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، سواء خفي الأذان أو لا. إذن بينهما عموم وخصوص من واجب وعموم وخصوص مطلق، ها؟ من واجب، فلا معنى أنه يتقدم ما بينهما عموم وخصوص من واجب على أحدهما على الآخر. ما أدري المطلب قدرت أوصل الإخوة ولا واضح صار المطلب؟ طبعا نقرأه أيضا من بعض النكات الموجودة. طبعا العبارة ما موضحة في الكتاب بهذا النحو، بحسب فهمي للعبارة هالشكل. قال: وأما الثاني فلأننا لابد أن نلتزم إما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء، وهذا يعني تقييد المفهوم. لماذا يعني تقييد المفهوم؟ لأنه ذاك منطوق يشير إلى حصة، وهذا مفهوم يشير إلى حصتين، فإذا كان علة مستقلة فلا بد من تقييد مفهوم الأخرى. وإما بافتراض أن مجموع الشرطين علة واحدة مستقلة، وهذا يعني الحفاظ على إطلاق المفهوم ولكن وتقييد منطوق في كل من الشرطيتين. تقييده بماذا؟ بانضمام الشرط الأخرى إلى شرطها. في اعتقادي هنا فارزة وتوجد جملة مطوية. خب نثبت سيدنا أن العلة علة تامة، أن الشرط علة تامة، من خلال ماذا؟ من خلال إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في مقابل الواو. يقول لعلنا قبلتم أن المنطوق ماذا؟ مطلق ويتعرض لحصتين، فمطلق في المفهوم ومطلق أين؟ في المنطوق، فيكون بينهما عموم وخصوص من واجب. فالتعارض إذن بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم، هذا التعارض بين إطلاق المنطوق من أين جانا؟ وهو لقائلنا أن يقول نحن نثبت أن الشرط علة تامة من خلال الإطلاق المقابل للواو. يقول إذا كان الأمر كذلك فيقع التعارض بين إطلاق المفهوم وإطلاق المنطوق، والنسبة بينهما العموم من واجب. وعليه فالصحيح أنهما يتعارضان طبعا في مورد التصادق يتعارضان ويتساقطان ولا جمع عرفي. إذا لم يكن بينهما جمع عرفي هذا يشير إلى علة، ذاك يشير إلى علة، مقتضى الجمع بينهما أن نقول كل منهما جزء العلة. هسه بعد هذا البحث بحث فقهي لا علاقة لنا به، تعالوا معنا إلى الجزء الثالث صفحة 190 من الكتاب. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هناك يشير إلى هذه النقطة، يقول: فالصحيح ما عليه المحقق النائيني من أن النسبة بينهما العموم من وجه، لأنهما يتعارضان في حالة وجود أحد الشرطين دون الآخر. في حالة وجود أحد الشرطين المنطوق ماذا يقول؟ قصر أو لا تقصر؟ لا تقصر. المفهوم ماذا يقول؟ قصر. المنطوق في حالة وجود خفاء الجدران يقول قصر أو لا تقصر؟ لأنه هو مقيد، إذا خفيت الجدران والأذان فقصر، فإذا خفي أحدهما قصر أو لا تقصر؟ لا تقصر. المفهوم شو يقول؟ يقول بأنه قصر، أو بالعكس ياهو من ها ياهو من ها شنو هو؟ إذا خفي الأذان فخصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، تمام؟ خل المفهوم في كل منهما ماذا يقول؟ فلا تقصر. فلا تقصر. إذن المفهوم إيش يقول؟ يقصر أو لا تقصر؟ فلا تقصر. منطوق إيش يقول؟ قصر فيقعد. هذا في مورد ماذا؟ إذا في حالة وجود أحد الشرطين دون الآخر، حيث أن منطوق الأول يثبت الجزاء ومفهوم الآخر ينفي الجزاء. هذا يقول قصر، ذاك يقول ماذا؟ لا تقصر. ليش يقول منطوق الأول يثبت الجزاء؟ ها؟ هذا دي أخذ الفرض أن الشرط علة تامة لو علة ناقصة. ها؟ أحسنتم، دي أخذ علة تامة، يعني يريد يقول إذا قلت علة تامة يلزم ماذا؟ تعارض بين المنطوق وبين المفهوم. إذا خفي الأذان فقصر، هذا يقول إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، سواء خفي الأذان أو لم يخف فيقع التعارض بينهم. واضح صار المطلب؟ هذا في مورد التعارض. أما قال ويفترق المنطوق عن المفهوم فيما إذا اجتمع الشرطان معا، هم هذا موجود هم ذاك جو، فإن المنطوق يثبت الحكم، يقول قصر، هم هذا موجود هم ذاك موجود. أما والمفهوم بعدها يقول لا تقصر، لأنه كلاهما منطوقه موجود. ما أدري واضح ولا، لأن السيد الشهيد هنا ما مبين بأن عموم وخصوص من وجه مورد التصادق وين، ومورد افتراق المنطوق عن المفهوم وين، ومورد افتراق المفهوم عن المنطوق. أي إذا كلا الشرطين موجود، قصر موجود لو ما موجود، ها مفهومه ما يقدر يقول لا تقصر أو ما يقدر يقول بعد، فإذا يوجد منطوق ولا مفهوم، إذا افترق المنطوق عن المفهوم. هسه بالعكس، ويفترق المفهوم عن المنطوق، يعني يوجد المفهوم ولا يوجد المنطوق في حالة فقدان كلا الشرطين. خب من المسلم في حالة فقدان الشرط قصر أو لا تقصر؟ خب لا تقصر، فالمفهوم موجود والمنطوق غير موجود. وفي حالة وجود أحد الشرطين دون الآخر، هم المنطوق موجود هم المفهوم موجود، وهو مورد التصادق، فيقع بينهما تعارض بنحو العموم من وجه، فيكون بعد خارجا عن باب الحكومة والتخصيص والتقييد. واضح صار المطلب إلى هنا؟ خب ننتقل إلى البحث الثاني، من موارد من تطبيقات الجمع العرفي إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا. التفتوا جيدا، وعلم بأنهما ماذا؟ شخص واحد، حكم واحد وحكمان، لا حكمان، هذا حكم وذاك حكم آخر. وثبت بالدليل أن كل من الشرطين علة تامة، يعني يوجد عندك حكمان لحكم واحد، بعد عندك حكمان مو حكم واحد. هناك بعد لم يكن الدليل قد أثبت لنا أن الشرطين علة كلاهما علة تامة، لا، هناك كنا هذا الشرط جاء هذا من شرط ما ندري كلاهما علة تامة أو كل منهما جزء إلا، هنا لا، ثبت لنا أن هذا الشرط علة تامة للجزاء وأن ذاك الشرط علة تامة ماذا؟ للجزاء. فإذا بالنظر الأولي والبدوي يوجد عندنا حكمان لو حكم واحد، ها؟ يوجد عندنا حكمان من قبيل ماذا؟ إذا قال الشارع إذا أفطرت متعمدا فأعتق رقبة، وإذا ظاهرت فأعتق رقبة. هنا الشرطان علتان مستقلتان، كل منهما علة مستقلة أم لا؟ نعم، هذه علة مستقلة لوجوب العتق، وذاك علة مستقلة لوجوب العتق. هسه افترضوا قبل أن يعتق، قبل أن يعتق عن كفارة الإفطار متعمدا ظاهرا، فهل يتداخل الحكمان فيجب امتثال واحد لهما أو لا يتداخل؟ وهذا هو المعروف في كلماتهم بتداخل المسببات. أنت تعلم هذا علة تامة، هذا الشرط علة تامة، وذاك أيضا علة تامة، فهنا يوجد عندنا وجوبان، وجوب للعتق، وجوب هم شنو؟ هم للعتق، عندناك وجوبين ولكن متعلقهما واحد واثنين. ها؟ واحد اعتقد وجوب للعتق، وجوب للعتق. هذا العتق الاول والعتق الثاني واحد لو اثنين؟ ها؟ واحد. جزاكم الله الف خير. فاذا صار طبيعة واحدة يمكن ان يجتمع عليه حكمان متماثلان او لا يمكن؟ يمكن، يلزم اجتماع المثلين على متعلق واحد وهو محال. متعلق واحد لو اثنين؟ متعلق العتق، والعتق طبيعة واحدة لو طبائع متعددة؟ ها؟ واحدة. فهل يمكن ان يتعلق بعنوان واحد حكمان متماثلان بنحو الاستقلال او لا يمكن؟ ماذا تقولون، يمكن او لا يمكن؟ ها؟ شو ما نحذور خب نتكلم على مبانيهم، ما نتكلم على مطلبيات، نتكلم على مبانيهم. وهذه هي مسألة تداخل المسببات. فهل يمكن الاكتفاء بامتثال واحد لهما او لا بد من تعدد امتثال؟ من قبيل اذا قال المولى اذا نمت فتوضأ واذا بلت فتوضأ، هذه فتوضأ الوضوء اثنين لواحد. ها هسه الان هذا الانسان هم نام هم ماذا هم باله طبعا، ولم يتخلل بينهما، ولا اذا تخلل خب يتعدد لا اشكال ولا شبهه، ولم يتخلل بينهما، فهل يتعدد الامتثال لتعدد الوجوب او يستحيل تعدد الامتثال؟ قال اذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا. الى هنا متفق مع الصورة السابقة، ولكن الفارق وثبت بالدليل ان كل من الشرطين علة تامة ووجد الشرطان معا، فهل يتعدد الحكم او لا يتعدد؟ ثم وعلى تقدير التعدد، يعني يوجد عندنا حكمان او لا يوجد، وجوبان او لا يوجد، وعلى فرض انه يوجد عندنا وجوبان متعلقهما واحد لو اثنان، فهل يكتفى بامتثال واحد او لا يكتفى؟ قال وعلى تقدير التعدد، فهل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به او يمكن ان يكتفى بامتثال واحد؟ ومثاله اذا افطرت فاعتق رقبه واذا ظاهرت فاعتق رقبه. نقطة لو جعله في اول السطر لكان افضل. والمشهور ان مقتضى ظهور الشرطية في علية الشرط للجزاء أن يكون لكل شرط حكم مسبب عن ذلك الشرط، فهناك إذن وجوبان للعتق، وهذا ما يسمى بعدم أصالة عدم التداخل في الأسباب. يعني هذا سبب مستقل وهذا سبب مستقل، فعندنا ماذا؟ وجوبان. بمعنى أن كل سبب يبقى سببا تاما ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا. هل تتداخل الأسباب ولا تتداخل؟ لا تتداخل الأسباب. خب الآن من تداخل الأسباب؟ تداخل المسببات شلون ما يحصل هنا؟ وحيث أن كل واحد من هذين الوجوبين المسببين عن تحقق الشرط يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للبعث والتحريك الذي يمثله الآخر، فلا بد من انبعاثين وتحركين، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في المسببات. إذن إذا تعدد السبب فلا بد أن يتعدد المسبب، وإذا تعدد المسبب لا بد أن يتعدد شنو؟
سبب بعض.
ويمكن أن يكون مسبب متعدد ولكن السبب ماذا؟
واحد.
ولا يمكن أن يكون السبب متعدد ولكن المسبب
واحد.
وهذه هي نظرية المعروفة، استحالة توارد علتين على معلول واحد. يستحيل توارد علتين على معلول واحد. إذن هذه العلة ترد على فد معلول، وهذه العلة ترد على هذا المعلول. يعني هذه العلة تولد هذا المعلول، وهذه العلة تولد هذا المعلول. ويا ولا يعقل أن توجد علتان تولد معلولا واحد. لماذا لا يعقل؟ لماذا لا يعقل؟ باعتبار أن العلة الأولى عندما أوجدت المعلول، خل العلة الثانية ماذا تريد أن توجد؟ توجد نفس المعلول، خل تحصيل للحصر، توجد شيئا آخر ثبت المطلوب، وهو أن المعلول الأول غير المعلول الثاني. واضح صح؟ قال: وحيث أن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر، فلا بد من انبعاثين وتحركين، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في المسببات، بمعنى أن الوجوبين المسببين، مسببين ماذا؟ من تحقق الشرطين، من تحقق السببين، لا يكتفى بامتثال واحد لهما. هذا من هالجهة، احفظوا المطلب، هذا من هالجهة. من يا جهة؟ وهو أن السبب متعدد فالمسبب متعدد فالامتثال متعدد. تعالوا من هذه الجهة، هذا المتعلق مالكم طبيعة لو غير الطبيعة؟ اعتق رقبة، طبيعة العتق، مو هذه الرقبة أو هذه الرقبة، طبيعة العتق. الطبيعة توجد بأول فرد أو لا توجد؟ ها؟ فيستحيل أن يتعدد الامتثال. شلون يمتثل اثنين؟ فأنت إذا نظرت إلى الوجوبين يقتضي تعدد الامتثال، إذا نظرت إلى المتعلق، خل المتعلق يتحقق بأول وجود من، وإذا تحقق بأول وجود من وهذا الثاني يقول لك اعتق، وقول اعتقت خلص بعد شنو؟ الأول ماذا يقول؟ التفتوا جيدا للإشكال. الأول ماذا يقول؟ يقول اعتق، وأنا اعتقت بعد. هذا الثاني يقول لي اعتق، يقول أخو حصل بعد اعتقت بعد شنو؟ إلا أن ترجع وتقول أن المتعلق لابد أن يكون مقيد. إذا كان مقيد نعم، والمفروض أنه مطلق. لو قال لي اعتق للمرة الثانية صار المتعلق الثاني غير المتعلق الأول، ولكن المفروض أن المتعلقين واحد لو اثنان، واحد لأنه متعلقانهم ولكن طبيعة واحدة. ومن هنا قد يقال بالتداخل ماذا؟ مسببات. أحسنتم، يعني أنه صحيح أن السبب متعدد ولكن المسبب يمكن الاكتفاء فيه بامتثال واحد. ما أدري واضح صار المطلب ولا. قال: فإن قيل، هذا إشكال، هذا الإشكال اللي أشرت إليه، فإن قيل أن هذين الوجوبين إن كان متعلقهما واحدا وهو طبيعي العتق في المثال، لزم إمكان الاكتفاء بعتق واحد. لزم، مو أنه أنت مخير بين أن تعتق واحد أو تعتق اثنين. أصلا أنت عندما أوجدت العتق الأول معناه ماذا؟ حققت الطبيعي، وإذا حققت الطبيعي ما له معنى أن يقول الشارع لك اعتق، تقول اعتقت أنا. هذا من قبيل أن العلة الأولى أوجدت ماذا؟ المعلول. خل العلة الثانية شو تسوي؟ توجد المعلول، خل المعلول وجد تحصين للحاصل. إلا أن يأتي، تأتي العلة الثانية وماذا تقول؟ يأتي الشرط الثاني وماذا يقول؟ يقول لأعتق ثانيان، يعني يقيد ماذا؟ المتعلق. فإذا قيد المتعلق هذا فد متعلق يصير، ذاك فد متعلق آخر. واضح صار المطلب؟ فإن قلت خب هكذا نفعل، يقول خلاف الإطلاق خلاف الظهور، الظاهر أنه مطلق الطبيعي المتعلق هو الطبيعي الطبيعي المقيد. ما أدري واضح الإشكال ولا. لازم إمكان الاكتفاء بعتق واحد، وإن كان ها هذا
قال إن كان متعلقهما واحدا وهو طبيعي العتق في المثال لزم إمكان الاكتفاء بعتق واحد فارزة، وإن كان متعلق كل منهما حصة من العتق غير الحصة الأخرى. صحيح يمكن أن يتعلق وجوبان، ولكن لابد أن نقيد ماذا؟ إطلاق متعلق الأمر. يعني لابد أن نقيد ماذا؟ الأمر لو نقيد العتق، وهو خلاف الظاهر، لأن المفروض أن المعلق متعلق غير مقيد بقيدين. وإن كان متعلق كل منهما حصة من العتق غير الحصة الأخرى لزم تقييد إطلاق مادة الأمر في أعتق، مو هيئة الأمر، وهو خلاف الظاهر، لأن المفروض أعتق أعتق، مو أعتق للمرة الثانية، أعتق ثانيا ما بهذا القيد، أعتق حصة ثانية. ما أدري واضح الإشكال لو مو واضح. إذن إحنا من بدأنا من الشرطين كعلتين مستقلتين يقتضيان وجوبين مستقلين، والوجوبان المستقلان يقتضيان ماذا؟ امتثالان مستقلان. إلى هنا إذن يجب ماذا؟ إتقان، مو عتق واحد، امتثالان لا امتثال واحد. ولكن تعالوا من الطرف الآخر، وهو أنه هذا المتعلق واحد لو متعدد. إن كان واحدا فقد تحقق بأول وجود بأول امتثال فلا يعقل الامتثال الثاني، وإن كان اثنين يمكن أن يتعلق به وجوبان، ولكنه لابد أن يكون متعلق الأول غير متعلق الثاني، وهو خلاف إطلاق المادة. يعني نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في المادة تقول بأنه مو ثانيا لا نفس الطبيعة الأولية. واضح صار الإشكال؟ كان الجواب. فإن قيل كان الجواب، الجواب الأول أن يؤخذ بالتقدير الأول بناء على إمكان اجتماع بعثين. التفتوا جيدا، تقدير الأول هو ماذا؟ وهو أن متعلقهما هو الطبيعي العتق، هذا التقدير الأول. وقال معقل فإن كان متعلقهما واحدا وهو طبيعي العتق، وإن كان متعلق حصة فهو ماذا؟ فإذا أن يؤخذ بالتقدير الأول، يعني أن يكون المتعلق واحدا بالتقدير الأول، يعني أن متعلق أن يؤخذ بالتقدير الأول يعني المتعلق واحد الأول بناء على إمكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد. يعني شنو؟ يعني المتعلق واحد، ولكن نسأل هذا السؤال، يمكن أن يوجد عندنا عنوان كلي واحد عليه وجوبان أو لا يمكن؟ قولان، قول يقول يمكن وقول يقول ماذا؟ لا يمكن. هسه افترضوا نحن قلنا ماذا؟ نحن صرنا من القائلين بتعدد أو بإمكان اجتماع وجوبين على عنوان واحد، ولم نقل أنه ما يلزم اجتماع المثل. ما أدري واضح المطلب يولا. أن يؤخذ بالتقدير الأول يعني المتعلق واحد، ولكن هذا الفرض مخلوه في ذهنكم، بناء على إمكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد. خب النتيجة ما هي تصير؟ النتيجة هنا نقول ويقال إن تعدد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدد الانبعاث والحركة، وإن كان العنوان صب عليه بعد هنا ما نحتاج أنه تقولون بأنه نحتاج إلى تقييد. تتمة البحث إن شاء الله إلى غد.